بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فوصلنا إلى الكلام على الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال السعدي رحمه الله تعالى: الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو فليس بواجب.
قال رحمه الله تعالى: الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذه قاعدة شرعية عظيمة من قواعد الشرع. الأفعال تنقسم إلى قسمين: مقاصد ووسائل. الأفعال التي يفعلها الإنسان تنقسم إلى قسمين: مقاصد ووسائل. فالمقاصد هي الأفعال المقصودة لذاتها، التي يفعلها الإنسان مقصودة لذاتها، لأنها تتضمن مصلحة أو مفسدة في ذاتها، مثال ذلك في الشرع: الصلاة فيها مصلحة للعبد، الزكاة، الصيام، الحج إلى آخره، فهي تتضمن مصلحة أو مفسدة، أي الأفعال التي يفعل المقصود لذاتها أو المقاصد هي التي تتضمن مصلحة أو مفسدة يفعلها العبد. أما الوسائل فهي الأفعال التي لا تقصد لذاتها وإنما تقصد لغيرها. الوسائل هي الأفعال التي لا تقصد لذاتها بل تقصد لغيرها. مثال ذلك، المثال الذي كررناه، المشي مباح، فإن اتخذه الإنسان وسيلة للوصول إلى المسجد صار حكمه حكم ماذا؟ حكم الصلاة في المسجد. واضح؟ فهو وسيلة، فليس الإنسان يقصد المشي لذاته وإنما قصد المشي لأجل الصلاة لا لأجل المشي نفسه. فالوسائل لها أحكام المقاصد، والوسيلة معناها ما يتوصل به إلى غيره. الوسيلة ما يتوصل به إلى غيره. فالوسيلة إلى الواجب حكمها الوجوب، والوسيلة إلى المندوب حكمها الندب، الوسيلة إلى المكروه حكمها الكراهة، الوسيلة إلى المحرم حكمها محرم. إنسان يشتري عنب لأجل أن يصنع به خمرا، صار شراء العنب ماذا؟ حراما. واضح؟ فلكن لو اشترى العنب للأكل ليس فيه شيء، لكن لو اشتراه لأجل أن يصنع به الخمر صار حراما. فالوسيلة إلى الحرام حكمها التحريم، والوسيلة إلى المباح حكمها الإباحة. وهذا كله في الوسائل، هذا كله في الوسائل التي هما نوعان من الوسائل فقط: الوسائل المباحة والوسائل المشروعة. ما تأتي إلى وسيلة محرمة، إنسان يقول أنا أسرق سيارة لأجل أن أذهب إلى المسجد وأصلي، لا، فهذا فقط في الوسائل المباحة والوسائل المشروعة. فالوسائل المباحة والوسائل المشروعة حكمها حكم مقاصدها أو الأشياء التي تقصد لأجلها. فتكون الوسيلة تبعا للمقصد كما ذكرنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه تبع لقولنا الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا أوجبت الشريعة أمرا فإنها توجب كل ما يتوصل إليه إلى ذلك الأمر من الوسائل المباحة أو المشروعة. إذا أوجبت الشريعة أمرا فإنها توجب كل ما يوصل إلى ذلك الأمر الواجب بالوسائل المباحة أو بالوسائل المشروعة، كما ذكرنا في المثال الخاص بالمشي، المشي إلى الصلاة. كذلك يقال: ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. إنسان أراد أن يصلي الصلاة وهو في الطريق وجد شخص يبيع السواك، والسواك طيب، فشراء السواك لأجل أن يتسوك به قبل الصلاة ما حكمه؟ مندوب، لأنه مندوب فعله قبل الصلاة. وقس على ذلك. طيب، ما لا يتم ترك المكروه به أو ما يكون فعل المكروه بفعله فهو مكروه كذلك، واضح؟ أو إن شئت قلت: ما لا يتم ترك المكروه إلا بتركه فتركه مستحب إن شئت. كذلك يقال في المحرم: ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب، وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ففرق بين الصورتين: الصورة الأولى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الصورة الثانية أو القاعدة الثانية ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الصلاة واجبة صحيح، لكن من شروط الصلاة دخول الوقت. فهل أنت تملك دخول الوقت؟ تستطيع أن تتحكم في دخول الوقت من عدمه؟ ما تستطيع. فالوجوب بماذا يتم؟ بماذا تجب عليك صلاة الظهر؟ بزوال الشمس صحيح؟ فإذا زالت الشمس عن كبد السماء وجبت صلاة الظهر، فهذا الشيء ليس بيدك. ومن ها هنا قال رحمه الله تعالى: وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، لأنك ليس بيدك أن تجعل الوقت يدخل، بل يجب عليك أن تنتظر حتى يدخل الوقت فيصبح ذلك واجبا عليك. فما لا يتم الوجوب إلا به أي أنه ليس بمقدورك التصرف فيه. كذلك مثال ذلك: إنسان فقير ليس عنده مال، إنسان فقير ليس عنده مال، هل نوجب عليه الزكاة؟ هل يستطيع هو أن يجلب المال لأجل أن يوجد المال؟ وما هذا ليس بيده، واضح؟ هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. لكنه لو ملك المال وبلغ نصابا وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة. فبلوغ النصاب وحولان الحول ليس هو بيده التحكم والتصرف في ذلك، بارك الله في الجميع. طيب، نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس، وكذلك العقود والمعاملات.
نعم، ذكرنا بارك الله في الجميع أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. تكلمنا عن التكليفية وهي خمسة أحكام التي هي الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة. الآن ننتقل إلى الكلام على الأحكام الوضعية، وهو القسم الثاني من الأحكام الشرعية. قلنا هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين وضعا، وإن شئت قلت خطاب الشارع المتعلق بجعل الشيء، انتبه، بجعل الشيء سببا لغيره أو شرطا لغيره أو مانعا من غيره، ثلاثة أشياء هي معنى كلمة وضعا. خطاب الشارع بجعل الشيء سببا لغيره أو شرطا لغيره أو مانعا أو مانعا من غيره، فعندنا السبب والشرط والمانع، السبب والشرط والمانع. هذه الثلاثة أشياء السبب والشرط والمانع متفق عليها بين الأصوليين على أنها من الأحكام الوضعية، السبب والشرط والمانع متفق عليها بين الأصوليين أنها ماذا؟ أنها داخلة في الأحكام الوضعية، واختلف في أشياء أخرى هل هي من ضمن الأحكام الشرعية أو لا. ما هي الأشياء الأخرى؟ الصحة، الفساد، العلة، العزيمة، الرخصة، الأداء، القضاء، الإعادة. قلنا اختلفوا في أشياء أخرى وهي الصحة والفساد والعلة والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة. هذه الأشياء اختلفوا فيها بينما اتفقوا على ثلاثة أشياء التي هي الشرط والسبب والمانع، هذه متفق عليها على أنها من الأحكام الوضعية. سنوضح الآن إن شاء الله المراد، أسأل الله السداد لي ولكم. الأحكام الوضعية يراد بها أنها قد وضعها الشارع كالعلامات والأمارات لكون الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً، علامات أو أمارات. دخول وقت الصلاة شرط، فقد وضع الله سبحانه وتعالى دخول وقت الصلاة شرطاً لصحة الصلاة، شرطاً لصحة الصلاة. طيب، كذلك قلنا مثلا على سبيل المثال الحيض، الحيض مانع من الصلاة فهو مانع، كذلك فالله سبحانه وتعالى جعل الحيض مانعا من أداء الصلاة. بيع الإنسان ما لا يملك هذا مانع من حصول البيع، فهذه جعلها الشارع علامات وأمارات لأجل بيان حصول الآثار وترتب الآثار على بعض الأحكام الشرعية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر الصحيح والفاسد والباطل، وذكرنا أن الصحة والفساد مختلف فيها هل هي من الأحكام الشرعية أو ليست من الأحكام الشرعية على ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول وهو الذي عليه جمهور الأصوليين أن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية، داخلة في الأحكام الوضعية، هذا القول الأول عند الأصوليين أن الصحة والفساد هي من الأحكام الوضعية. القول الثاني عند الأصوليين أن الصحة والفساد هي من الأحكام التكليفية، يأخذونها من أحكام وضعية ويضعونها تحت الأحكام التكليفية. فالقول الثاني الذي يقول بعض الأصوليين أن الصحة والفساد ليست من الأحكام الوضعية بل هي من الأحكام التكليفية. القول الثالث هو أن الصحة والفساد ليست لا من الأحكام التكليفية ولا من الأحكام الوضعية، فهي ليست من الأحكام الشرعية أصلا. هذا القول الثالث، بل هي أحكام عقلية. هذا القول الثالث أنها أحكام عقلية، وأيا كانت، سواء كانت أحكام تكليفية أو كانت أحكام وضعية أو كانت ليست من الأحكام الشرعية، فهو أمر معتبر عند أهل العلم، وهو معتبر في الشرع، وهو معتبر في الشرع. طيب، الصحيح لغة ضد المريض، الصحيح لغة ضد المريض، وهو في الاصطلاح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، سنوضح إن شاء الله المعنى، ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. العبادات نوعان، الأفعال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، عبادات ومعاملات، عبادات ومعاملات. فالصحيح من العبادات، العبادات طبعا كالصلاة والصيام والحج وإلى آخره، والمعاملات كالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك. فالصحيح من العبادات ما هو؟ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، وإن شئت قلت ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده فلا بأس، لكن لعلها توضح أكثر قولك ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. الصلاة، صليت صلاة المغرب بشروطها وواجباتها وليس ثم مانع يمنع من أدائها ومن صحتها، فهل ذمتك تزال، ما تزال مشغولة بطلب الصلاة؟ لا، تبرأ ذمتك من المطالبة بصلاة المغرب، فسقط فبرئت به الذمة وسقطت المطالبة بأداء صلاة المغرب، فلا تطالب بأداء صلاة المغرب لأنك أديت الصلاة على الوجه الصحيح. طيب، العقود والمعاملات كذلك، الصحيح في العقود والمعاملات ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. فمثلا لو أن إنسان باع لك بيتا، باع لك بيتا، لكنه اشترط عليك أن هذا البيت يبقى ملكا له، يصلح يبيعك البيت ويقول لك لكن البيت أنت ما تملك، أنا أملك البيت، هل يصلح؟ ما يصلح، ما حصل المقصود، ما حصل المقصود من ذلك. إنسان يبيع لك سيارة ويقول لك السيارة هذه ما تستخدمها أبدا، يصلح؟ ما يصلح. إذن ما حصل المقصود من وراء البيع، فهذا ليس بيعا صحيحا، بل هو بيع ماذا؟ بيع فاسد، بيع فاسد. والفاسد هو ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده. كذلك إنسان مثلا وجد سيارة أمام المسجد، خرج خارج المسجد وجد سيارة فقال وهي ليست ملكا له، قال من يشتري مني هذه السيارة؟ جاء واحد قال أنا أشتري، قال بعتك، يصلح ولا يملك السيارة؟ ما يصلح، لابد أن يبيع ما يملك. ولذلك لحصول الصحة لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. مثلا الصلاة لها شروط، الصلاة لها شروط ولها موانع. من شروط الصلاة مثلا الطهارة، والذي لا يتطهر صلاته ماذا؟ صلاته باطلة. وكذلك لها موانع، الحيض من موانع أداء الصلاة، واضح؟ فالصلاة لها شروط ولها موانع، فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. كذلك في العقود من الشروط القبول، واحد يقول له بعتك هذا ولا ينتظر منه القبول، فمجرد أن يقول أنا بعتك يعني يلزمه بالبيع، لا بد يقبل ذلك البيع، فلا بد من القبول، ولا بد أن يترتب عليه الأثر من انتقال الملك أيضا، ف فما يقول والله يبقى في ملكي أبيعك لكن يبقى في الملكي، لا بد أن تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري حتى يحصل به المقصود. كذلك من أمثلة الموانع ماذا؟ بيع ما لا يملك، فهذا مانع من البيع، لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك. كذلك من الموانع البيع وقت صلاة الجمعة، هذا من الموانع، من موانع البيع، فذروا البيع. طيب، قال والباطل والفاسد بالعكس، والباطل والفاسد بالعكس، وكذلك العقود والمعاملات. الباطل والفاسد بنفس المعنى، هو بنفس المعنى، وهو عكس الصحة، البطلان والفساد عكس الصحة. فالفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، الذاهب ضياعا وخسرا، ونعرفه بأنه ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده. والله أعلم. نعم، القضية تحتمل تفاصيل كثيرة لكن يصعب الدخول في كثير من التفاصيل. طيب،
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عزا أو تهاونا. وإذا تزاحمت مصلحتان.
حسبك حفظك الله. الآن انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان الفرض أو الواجب باعتبار فاعله، هذا يسمى الواجب باعتبار ماذا؟ باعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل. وهو ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فرض عين، الفرض العيني، فرض العين. والقسم الثاني فرض الكفاية. القسم الأول فرض العين، والقسم الثاني فرض الكفاية. كذلك يقال فرض على الأعيان وفرض على الكفاية، ويقال الفرض العيني ويقال الفرض الكفائي. القسم الأول قلنا هو فرض العين، القسم الأول فرض العين، وعرفه رحمه الله تعالى بقوله: وما كان طلب الشارع من كل مكلف بالذات فهو فرض، فهو فرض عين. طيب، فرض العين يتعلق بفاعل بعينه، بشخص بعينه، فهو متعلق بشخص بعينه، بفلان ابن فلان، هو متعلق بشخص بعينه أو بأشخاص بأعيانهم. وأما كما سيأتي في فضل الكفاية ولا يتعلق بشخص بعينه، سيأتي بيانه. في الأول قلنا فرض العين يتعلق بشخص بعينه، يتعلق بشخص بعينه. فمثلا صلاة الظهر هي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، ما لم يوجد مانع كالحيض عند المرأة، واجبة على كل مسلم بالغ عاقل صلاة الظهر. فوجوبها على كل مسلم هذا يسمى ماذا؟ يسمى فرضا عينيا، فهو مطالب به، يطالب به أعيان الناس. وقد يكون الوجوب على فلان دون غيره فيسمى فرضا عينيا على فلان دون غيره من الناس، فهو طلب الشارع فعله فرض العين بالنظر إلى الفاعل. انتبه، طلب الشارع فعله بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى الفاعل. ومنها هنا قال: وما كان طلب الشارع فعله من كل مكلف بالذات فهو فرض عين. فنقول: ما طلب الشارع فعله بالنظر إلى الفاعل، هو ينظر إلى الأشخاص الذين هم يطالبون بالفعل. إنسان مثلا في بلدة وعنده علم، عنده من العلم الشرعي، وهو قادر على تبليغ هذا العلم، ولا يوجد غيره ممن يقوم بهذا الدور وبهذا الأمر، فهنا نقول لهذا الشخص: تعليمك للناس فرض عليك، واجب عليك، فهذا فرض عيني عليك، ويجب عليك أن تقوم بهذا الأمر، واضح؟ فصار واجبا عليه هو بالذات، هذا يسمى فرض عيني على فلان. ثم قال رحمه الله تعالى: وما كان قصد القصد مجرد فعله والإتيان به. فهنا عندنا القسم الثاني الذي هو فرض الكفاية، وهنا في القسم الثاني طلب الشارع فعله بغض النظر عن الفاعل، بغض النظر عن الفاعل. الأول فرض العين قلنا بالنظر إلى الفاعل، هنا قلنا بغض النظر عن الفاعل. طيب، تأتي هنا مسألة: إذا نظرت في فرض العين وجدت أن هنالك مصلحة للفاعل، وجدت أن هنالك مصلحة للفاعل، وإذا جئت إلى فرض الكفاية وجدت أن هنالك ليست المصلحة للفاعل مباشرة، ليست المصلحة للفاعل مباشرة. صلاة الجماعة المصلحة للفاعل، الزكاة مصلحة للفاعل، الصيام مصلحة للفاعل. طيب، صلاة الجنازة المصلحة لمن؟ للميت، المصلحة للميت، فهي فرض عين. فالشارع طلب صلاة الجنازة بغض النظر عمن سيصلي عليه، لكن في صلاة الظهر طلب منك أنت أن تصلي، فحدد الأشخاص المطلوب منهم أن يصلوا، لكن في فرض الكفاية المطلوب هو الإتيان بالفعل، وذلك أن المصلحة فيه مصلحة تبعية ليست مصلحة أصلية. فمن أين صارت مصلحة تبعية؟ إذا صليت أنت على الجنازة يحصل لك الأجر، يحصل لك الثواب، يحصل لك تحصل لك ما يتبع ذلك من الأجور عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لكن المصلحة الأصلية هي لمن؟ للميت، المصلحة الأصلية للميت، واضح؟ هذا هو الفرق. قال: وإن لم يفعله أحد نعم قال وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه. علمنا أن هنالك صلاة جنازة في المسجد، لكن ما ذهب أحد ليصلي، أو هنالك ميت مات لكن ما ذهب أحد ليغسله أو يصلي عليه، تركوه. فإذا لم يفعله فكل قادر على فعله فهو آثم. إذا الناس كلهم تركوا فعل فرض الكفاية، فكل من قدر على فعل فرض الكفاية فهو آثم لتركه ذلك الفرض. لكن لو أدى هذا الفرض بعض الناس سقط عن البقية المطالبة بذلك، فلو صلى عليه اثنان أو ثلاثة على هذا الميت كفى، هذا كاف، لا يلزم كل الناس أنهم يصلون على هذا الميت أو يغسلونه أو نحو ذلك. قال: وهو يصير فرض عين، يعني فرض الكفاية قد يتحول ويصبح فرض عين، كالمثال الذي ذكرناه. تعليم الناس في الأصل فرض كفاية، لكن لو وجد الإنسان في بلد ليس هنالك في من يعلم الناس إلا هو، فصار في حقه فرض عين، صار في حقه فرض عين، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. عجزا يعني مثل إنسان مشلول وهنالك صلاة جنازة في المسجد، ما يطالب بالذهاب إلى المسجد لأنه عاجز عن الانتقال، أو حتى إنسان قال لا أريد أن أصلي، كان جماعة من الناس قالوا ما نريد أن نصلي على هذا الميت بغير عذر، فالواجب على الآخرين فرض عين عليهم أن يؤدوا هذه الصلاة. نعم، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ويقول رحمه الله تعالى: وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما، أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما إرتكب أخفهما مفسدة. وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما، والأمر يقتضي الفورية.
نعم، قال: وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما. هذا الشرع وهذا الدين كله، كل الدين مبني على ماذا؟ جلب المصالح ودرء المفاسد. كل الدين تجلب مصالح ويدفع يدرء مفاسد. لذلك يقول السعدي رحمه الله تعالى: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فكل الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. وفي ذلك صور كثيرة تتعلق بجلب المصالح ودرء المفاسد. كذلك قال: أو مفسدتان لابد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة. فإذا تعارضت مصلحتان أيهما يقدم؟ الأعلى مصلحة، الأكثر مصلحة، هذا الذي يقدمه الإنسان. يعني على سبيل المثال كما ذكرنا في مثال صلاة الجنازة، عندنا جنازتان: جنازة أنا أعلم يقينا أن هنالك من يصلي عليها، وجنازة أخرى أعلم أنه لا أحد سيصلي عليها، أقدم التي سيصلي عليها. مثال آخر: جنازتان مثلا، هنا جنازة يوجد من يعلم الناس طريقة الصلاة والدفن عليها، وهناك أناس جاهلون بحكم أو بطريقة الصلاة على الميت ودفن الميت، فأقدم تلك المصلحة وهكذا. طيب، تعارضت عندك مثلا صلاة الفريضة مع صلاة النافلة، تقدم صلاة الفريضة على صلاة النافلة. تعارضت معك الزكاة والصدقة، تقدم الزكاة وهكذا. فإذا تعارضت مصلحتان قدم أعلاهما، قراءة القرآن وصلاة الفريضة، أيهما يقدم؟ الصلاة، صلاة الفريضة، وهكذا. فتقدم أعلى المصلحتين. ثم قال: أو مفسدتان لا بد من ارتكاب من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة. كذلك في المقابل، إذا وجدت أمامك مفسدتان وأنت لا يمكن، لست بمخير بترك المفسدتين، لابد أن تأتي واحدة منهما، فالواجب عليك أن تأتي ماذا؟ أن تفعل أقلهما مفسدة. فتقدم المفسدة الأقل هي التي تفعلها، وتؤخر المفسدة الأعلى. قال: وإذا اشتبه المباح في غير الضرورة وجب الكف عنهما. إذا كان الإنسان في غير الضرورة، ليس في ضرورة، واشتبه عليه أمران، أحدهما مباح والآخر محرم، فالواجب عليه أن يترك الأمرين. مثال ذلك: إنسان كان أمامه ماء، وجيء بكأس ووضع بجانبه، وكان هذا الكأس الآخر مثلا كأس خمر، هذا فقط من باب التقريب المثال، فاشتبه عليه أيهما الماء وأيهما الخمر، لم يدري، ما يقول أنا أجرب هذا ماء ولا خمر، لا، فلا لا هذا ولا هذا، يترك الاثنين. يمثل له كذلك الفقهاء: لو أن رجلا كان يعلم أن في البلدة الفلانية، في المدينة الفلانية، عنده أخت أو عنده أخت بالرضاعة، سواء أخت أو أخت بالرضاعة، لكنه لا يعرفها، موجودة في المدينة الفلانية ولا يستطيع التمييز أي واحدة منها، فلا يجوز له أن يتزوج من هذه البلدة، بل يترك الزواج من هذه البلدة. بارك الله فيكم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: الأمر يقتضي الفورية. المراد هنا أن الشريعة لما أمرت بأمر أوجبت على الإنسان أن يمتثل الأمر مباشرة، ما يؤخر الامتثال، لأن هذه صفات أهل الإيمان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ وعجلت إليك ربي لترضى. فالإنسان يسارع إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالله سبحانه وتعالى أمر بالمسارعة إلى مغفرته، لكن اختلف الفقهاء هنا، هل الأمر على الفورية أو على التراخي؟ جمهور الأصوليين على أنه يجب أن تفعله مباشرة، لا تؤخر فعل الأمر، بل يجب عليك أن تفعله مباشرة، لا تؤخر فعل الأمر، وذلك للأحاديث والآيات والأحاديث التي جاءت في ذلك، ومن ذلك ما قلنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. كذلك ما جاء في الحديث الذي ذكرناه سابقا، في حديث أبي سعيد بن المعلى، لما كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، كان يصلي النافلة ما يصلي الفريضة، فأكمل صلاته ولم يقطع الصلاة، فالنبي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تسمع قول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا دلك على ماذا؟ أنه لو كان الأمر على التراخي لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقطع النافلة ويفعل الواجب، فأمره بأن لا يتأخر. كذلك من الأمثلة كذلك، لو أن رجلا طلب من ابنه أن يحضر له كأس ماء، فقال لابن: الأمر على التراخي، أحضر له الماء بعد يومين. ها، الأب يقول: أنا عطشان، أحضر لي ماء. يقول: طيب، أنا أمتثل أمرك لكن بعد يومين. يصلح؟ ما يصلح، أريد ماء الآن. فالأمر على الفورية. نعم.